إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المهتدين بهداه، فإن الله قال: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقد تكلمنا عن أقضيته وأحكامه صلى الله عليه وسلم في النكاح، وعرفنا من الأنكحة المحرمة شرعا نكاح الشغار ونكاح التحليل، ومن الأنكحة المحرمة أيضا نكاح المتعة، نكاح المتعة، وهو الزواج المؤقت، أن يتزوج زواجا بولي وشهود ومهر، ولكن مؤقت، أسبوع، أسبوعين، شهرين، سنة، سنتين. توقيت النكاح هذا هو نكاح المتعة، هذا هو نكاح المتعة. نكاح المتعة يقول ابن القيم: وأما نكاح المتعة فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أحلها عام الفتح، وثبت عنه أيضا أنه نهى عنها عام الفتح، وهذا هو الصحيح، أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المتعة عام الفتح. في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء، حرم متعة النساء، وكان قد رخص لأصحابه فيها ثم نهاهم عنها، فلا يجوز التوقيت في النكاح. يتزوج شهرين، سنة، سنتين، يدخل بلد مسافرا فيتزوج مدة إقامته ويحدد ذلك، لا يجوز. بل لا يجوز الإنسان أن يتزوج بنية الطلاق، يعني هو سافر إلى بلد فأراد أن يتزوج وعرف أن التوقيت في العقد ده نكاح المتعة وهذا حرام، فأصرها في نفسه ولم يبدها لأصهاره، قال: أنا قاعد في بلد شهرين، قاعد في بلد سنتين، أتزوج ولما أخلص أطلقها. لا تجوز هذه النية، لا بد أن يكون نكاح رغبة كما ينكح الناس. ومن الأنكحة المحرمة نكاح المحرم بالعمرة أو الحج، فالمحرم بالعمرة أو الحج لا يجوز له أثناء الإحرام النكاح، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح. واختلف عنه صلى الله عليه وسلم هل تزوج ميمونة حلالا أو حراما، فقال ابن عباس: تزوجها محرما وقال أبو رافع تزوجها حلالا وكنت الرسول بينهما. قال ابن القيم وقول أبي رافع أرجح لعدة أوجه. فالصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة حالة كونه حلالا لا حالة كونه محرما بالنسك. ومن الأنكحة المحرمة نكاح الزانية، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. قال ابن القيم رحمه الله وأما نكاح الزانية فقد صرح الله سبحانه وتعالى بتحريمه في سورة النور، وأخبر أن من نكحها فهو إما زان أو مشرك. قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والمقصود بالزانية والزاني هنا المعروفان بالفحش والدعارة والبغاء. قال هذا رجل زاني مشهور بذلك، وامرأة زانية مشهورة بذلك. المشهور بهذه القبيحة المعروف بهذه الفاحشة لا ينكح، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال ابن القيم رحمه الله أخبر سبحانه أن من نكح الزانية فهو إما زان مثلها أو مشرك. لماذا؟ قال فإنه إما أن يلتزم حكم الله سبحانه وتعالى ويعتقد وجوبه عليه أو لا. فإن لم يلتزم حكم الله سبحانه وتعالى ولم يعتقد وجوبه فهو مشرك، وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. حكم الله سبحانه وتعالى حرم الله نكاح الزانية، فهل فلان يعتقد هذا الحكم ويعتقد حرمة هذا النكاح أم لا يعتقد؟ فإن كان لا يعتقد فهو مشرك كافر، وإن كان يعتقد الحكم ويعتقد وجوبه ويعتقد هذا التحريم فهو زان. ثم صرح سبحانه وتعالى بتحريم فقال وحرم ذلك على المؤمنين. فهذه بعض الأنكحة، أو هذه هي الأنكحة المحرمة في الإسلام. ثم قال ابن القيم رحمه الله فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في من أسلم على أكثر من أربع نسوة أو على أختين. نحن نعلم أن الإسلام أباح للرجل أن ينكح ويجمع في عصمة نكاحه أربع نساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. يجوز للرجل أن يجمع بين أربع نساء في وقت واحد، في وقت واحد. وكانوا في الجاهلية لا يلتزمون بعدد ولا ينتهون فيه إلى حد، فكان الرجل ينكح من شاء من النساء ويجمع في عصمته في وقت واحد بين أي عدد أراده. وكانوا يجمعون بين الأختين أيضا، كانوا في الجاهلية يجمع الرجل بين الأختين في وقت واحد في عقد واحد، يتزوج الأختين. فما حكم الإسلام لو أن كافرا كان تحته أكثر من أربع نساء فأسلم، أو كان متزوجا أختين ثم أسلم، ماذا حكم صلى الله عليه وسلم في هذين الرجلين؟ قال ابن القيم فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في من أسلم على أكثر من أربع نسوة أو على أختين. قال في الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا، وفي طريق أخرى وفارق سائرهن، اختر منهن أربعا وفارق سائرهن. وأسلم فيروز أي الديلمي وتحته أختان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر أيتهما شئت. فهذا حكمه صلى الله عليه وسلم في من أسلم وتحته أكثر من أربع نساء أو تحته أختان. قال ابن القيم رحمه الله: فتضمن هذا الحكم صحة نكاح الكفار، الكافر لما يتزوج عقد صحيح، عقد صحيح، وأنه له أن يختار من شاء من السوابق واللواحق لأنه جعل الخيرة إليه، وهذا قول الجمهور. أسلم وتحته عشر نسوة، فقال اختر من شئت منهن، اختر أربعا منهن، اختر منهن أربعا. العشر نساء واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى عشرة، فما قالوش طلق الأولى أو الأخيرة أو في الوسط، قال اختر منهن أربعة. يبقى إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نساء يختار منهن أربعا ويفارق سائرهن. قال رحمه الله: وحكم صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. المولى أو العبد لا يجوز أن يتزوج بدون إذن سيده ومالكه. قال: واستأذن بنو هاشم ابن المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ابنة أبي جهل. استأذن بنو هاشم ابن المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ابنة أبي جهل، وتحت علي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأذن صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقال: إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. يقول: بعد إذنك يا رسول الله نجوز علي بنت أبي جهل. قال: لا، إلا إذا كان علي يريد أن يطلق ابنتي يطلقها، أما يجمعها لا، فإنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، إني أخاف أن تفتن فاطمة في دينها، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا. وفي لفظ: فذكر صهرا له فأثنى عليه وقال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. قال ابن القيم رحمه الله: فتضمن هذا الحكم أمورا. لما قالوا: يا رسول الله بعد إذنك نزوج علي بنت أبو جهل، قال: لا، إلا أن يريد عليا أن يطلق ابنتي. قال: تضمن هذا الحكم أمورا، أحدها أن الرجل إذا شرط لزوجته ألا يتزوج عليها لزمه الوفاء بالشرط، كما سبق هذا. قلنا أنه إذا اشترط ولي المرأة على الرجل ألا يتزوج عليها فله ذلك، له ذلك الشرط، وللزوج أن يقبل أو أن يقبل أو أن يرفض، فإذا قبل الشرط وجب عليه الالتزام به، وجب عليه الالتزام به. وأعود فأذكر بما قال ابن القيم فيما سبق، قال: وهذا بخلاف ما إذا أراد الرجل أن يتزوج على امرأته فتقول أخرى أو يقول وليها لا ننكحك حتى تطلق امرأتك، فهذا لا يجوز. أو أن يتزوج ثم يقال طلق إحدى امرأتيك، كما تحصل مشاكل الآن، يتزوج الرجل على امرأته وبعدين يعني يضغط عليه أهله أبوه أمه أو الطيبين، لأن دايما كما تعلمون لما بيتزوج تحصل مشاكل وبتغضب الأولى، فالأولى لها أولاد، الثانية لسه جديدة ما فيش أولاد، فالأخير لما يتدخل يقولوا إيه ارتكب أخف الضررين، طلق الجديدة وخلاص. لا، لا يجوز هذا الطلب. قال ابن القيم لأن في فرق بين الشرط قبل الزواج والشرط بعد الزواج. أما تقول له طلق الجديدة، لماذا أمرت بطلق الجديدة دون القديمة؟ أنت تريد أن تسر القديمة بما يحزن الجديدة، كسرت خاطرها وألحقت بها الضرر والأذى بأن قلت نطلقها. قال تضمن هذا الحكم أمورا، أحدها أن الرجل إذا شرط لزوجته ألا يتزوج عليها لزمه الوفاء بالشرط، ومتى تزوج عليها إذا خالف، إذا لم يفي بشرطه وتزوج على امرأته التي اشترطت عليه ألا يتزوج عليها، قال فلها الفسخ، من حقها حينئذ أن تفسخ النكاح. ووجه تضمن الحديث لذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك يعني زواج علي من على فاطمة يؤذيها ويريبها، وأنه يؤذيه صلى الله عليه وسلم ويريبه، ومعلوم قطعا أنه صلى الله عليه وسلم إنما زوجه فاطمة رضي الله عنها على ألا يؤذيها ولا يريبها ولا يؤذي أباها ولا يريبه. وإن لم يكن هذا مشترطا في صلب العقد فإنه من المعلوم بالضرورة أنه إنما دخل عليه. وفي ذكره صلى الله عليه وسلم صهره الآخر وثناءه عليه بأنه حدثه فصدق ووعده فوفى له تعريض بعلي رضي الله عنه وتهييج له على الاقتداء به، وهذا يشعر بأنه جرى منه وعد له بأنه لا يريبها ولا يؤذيها، فهيجه على الوفاء كما وفى له صهره الآخر. قال فيؤخذ من هذا أن المشروط عرفا كالمشروط لفظا، المشروط عرفا كالمشروط لفظا، يعني تزوج رجل من قوم معروفين أنه لا يتزوج على نسائهم، الجماعة دول إذا زوجوا أحدا فمعروف كده اللي يتجوز منهم ما يتجوزش على بنتهم، فده عرف. فإذا تقدم ونكح إحدى بناتهم ولم يشترطوا ذلك عليه لفظا لكنه يعرف ذلك، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. فيؤخذ من هذا أن المشروط عرفا كالمشروط لفظا، وأن عدمه يملك الفسخ لمشترطه. فلو فرض من عادة قوم أنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم ولا يمكنون أزواجهم من ذلك البتة، واستمرت عادتهم بذلك كان كالمشروط لفظا، زي ما قلنا في الشروط، شروط النكاح، تقدم طالب، طالب علم مقيم في بلد غريب فأراد الزواج، فقالوا له أنت رجل غريب ومسيرك تسافر وترجع لأهلك، حسيب بنتنا فين؟ احنا عندناش بنات تسافر برا ولا تنتقم من بلدنا، فإن شئت زوجناك على أن تبقى عندنا في دارنا وإن شئت لك الخيار، فوافق. يبقى هذا شرط يجب الوفاء به. ولو كان هؤلاء الناس معروف عنهم كده ان هما برضو من تزوج منهم لا ينتقل بنسائهم فكذا المعروف عندهم يصير كالمشروط لفظا. قال: وهذا مضطرد على قواعد المدينة أهل المدينة وقواعد أحمد رحمه الله أن الشرط العرفي كاللفظي سواء. قال ابن القيم رحمه الله: وفي منع علي رضي الله عنه من الجمع بين فاطمة رضي الله عنها وبين بنت أبي جهل حكمة بديعة، وهي أن المرأة مع زوجها في درجته تبع له، فإن كانت في نفسها ذات درجة عالية وزوجها كذلك كانت في درجة عالية بنفسها وبزوجها، وهذا شأن فاطمة وعلي رضي الله عنهما، ففاطمة ذات درجة عالية بنفسها وتزودت عليا فارتفعت درجتها به، ولم يكن الله عز وجل ليجعل ابنة أبي جهل مع فاطمة رضي الله عنها في درجة واحدة لا بنفسها ولا تبعا، وبينهما من الفرق ما بينهما، فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين مستحسنا لا شرعا ولا قدرا. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا. فهذا إما أن يتناول درجة الآخر بلفظه أو إشارته، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: فصل فيما حكم الله سبحانه بتحريمه من النساء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى هو ذكر أولا الأنكحة المحرمة، نكاح الشغار والتحليل والمتعة والنكاح الزانية، ها دي الأنكحة الايه المحرمة. ثم أتبع ذلك ببيان المحرمات من النساء، المحرمات من النساء، فليست كل امرأة صالحة للزواج من كل رجل، ها لكن هناك نساء يحرمن على رجال، يحرمن على رجال. فمن هن المحرمات، من هن المحرمات من النساء؟ قال ابن القيم رحمه الله: حرم الله تعالى الأمهات، حرمت عليكم أمهاتكم، وهن كل من بينك وبينه إيلاد من جهة الأمومة أو الأبوة، كأمهاته وأمهات آبائه وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن علونا. حرمت عليك أمهاتكم، يبقى أمك التي ولدتك حرام عليك، وأم أبيك حرام عليك، وأم أبي وأم أمك حرام عليك وإن علونا، أم جدك وأم جدتك وهكذا، أمهاتك وإن علون، أمك أنت التي ولدتك وأم أبيك التي ولدت وأم أمك التي ولدتها إلى آخره، أمهاتكم. وحرم البنات، حرمت عليك أمهاتكم وبناتكم، وهن كل من انتسب إليه بإيلاد كبنات صلبه وبنات بناته وأبنائهن وإن سفلن، بناتك من صلبك بنتك، وبعدين بنت بنتك وبنت ابنك وهكذا. وحرم الأخوات من كل جهة، وحرم العمات وهن أخوات آبائه وإن علونا من كل جهة، وحرم الخالات وهن أخوات أمهاته وأمهات آبائه وإن علون، وحرم بنات الأخ وبنات الأخت، فيعم الأخ والأخت من كل جهة، وبناتهما وإن نزلت درجتهن، وحرم الأم من الرضاعة فيدخل فيه أمهاتها من قبل الآباء والأمهات وإن علون. وإذا صارت المرضعة أمه وأمهاتكم اللاتي أرضانك، لو واحد رضع من امرأة 5 رضعات مشبعات، 5 رضعات معلومات، لو رضع من امرأة 5 رضعات معلومات صارت أمه. فإذا صارت المرضعة أمه صار زوجها اللي هو صاحب اللبن أو سيدها إن كانت جارية أباه. ها؟ إذا المرضعة صارت أما يبقى صاحب اللبن اللي هو الزوج صار أبا، وإن كان سيدا ولد نكح جاريته والجارية أرضعت فصار ابنها والسيد صار أبا أبوه، لأن اللبن له وبوطئه ثاب. ولهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم لبن الفحل، فثبت بالنص وإيمائه انتشار حرمة الرضاع إلى أم المرتضع وأبيه من الرضاعة، وأنه قد صار ابنا لهما وصار أبوين له، فلزم من ذلك أن يكون إخوتهما وأخواتهما خالات له وعمات، وأبناؤهما وبناتهما إخوة له وأخوات. فنبأ بقوله وأخواتكم من الرضاعة على انتشار حرمة الرضاع إلى إخوتهما وأخواتهما، كما انتشرت منهما إلى أولادهما، فكما صاروا إخوة وأخوات للمرتضع فأخوالهما وخالاتهما أخوال وخالات وأعمام وعمات، الأول بطريق النص والآخر بالتنبيه، كما أن الانتشار إلى الأم بطريق النص وإلى الأب بطريق تنبيهه. ومن هنا قضى صلى الله عليه وسلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فأمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، دول 7 المحرمات من النسب، هن أيضا محرمات من الإيه؟ من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وحرم الله تعالى أمهات النساء، وحرم الله تعالى أمهات النساء وأمهات نسائكم، فدخل في ذلك أم المرأة وإن علت من نسب أو رضاع، دخل بالمرأة أو لم يدخل بها لصدق اسم الاسم على هؤلاء كلهن. أم المرأة تحرم على الرجل بمجرد العقد، حتى لو طلقها فلا تحل أمها. الأمهات يحرمن على الرجل بالعقد على البنات، العقد على البنات يحرم الأمهات. وحرم الله تبارك وتعالى الربائب، والربائب جمع ربيبة، وهي بنت الزوجة، الربيبة بنت الزوجة. حرم الله تعالى الربائب اللاتي في حجور الأزواج وهن بنات نسائهم المدخول بهن، فتناول بذلك بناتهن وبنات بناتهن وبنات أبنائهن، فإنهن جميعا داخلات في اسم الربائب. وقيد التحريم بقيدين، أحدهما كونهن في حجور الأزواج، والثاني الدخول بأمهاتهن. فإذا لم يوجد الدخول لم يثبت التحريم، وسواء حصلت الفرقة بموت أو طلاق، هذا مقتضى النص. يبقى قال ايه؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فحرم الربيبة بقيدين، كونها في حجر الرجل، والثانية دخل بايه؟ بأمها. قال الدخول هذا شرط، فإن لم يدخل بها جاز له أن ينكح ربيبته، أما كونها في حجره فهذا القيد ليس للشرط، كونها في حجره هذا ليس للشرط. قال: فلما كان الغالب ذلك، لما كان الغالب إن المرأة اللي لها بنات خاصة صغيرات لما بتتزوج بتأخذ بنتها معاها إلى زوجها فتتربى في حجره، قال: وأما كونها في حجره فلما كان الغالب ذلك ذكره لا تقييدا للتحريم به. يبقى بيقولوا إيه العلماء؟ هذا قيد خرج مخرج الغالب. وربائبكم اللاتي في حجوركم، مش معناها اللي مش في الحجر تحل، لا، ده هذا قيد خرج مخرج الغالب ولم يأتي للشرط. ولما كما في قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. طيب ما تقتلوش أولادكم مخافة الفقر. طب واحد قتل ابنه بس مش غني وقتل ابنه، هل يجوز؟ لا طبعا. يبقى ده ايه؟ هذا القيد تخرج مخرج الايه؟ الغالب. في العرب زمان في الجاهلية كان الرجل يقتل ولده الذكر مخافة الفقر وبنته مخافة العار، فقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فكذلك وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا القيد خرج مخرج الغالب، لأن الغالب إن الربيبة تكون في حجر إيه؟ زوج أمها. ولما كان من شأن بنت المرأة أن تكون عند أمها فهي في حجر الزوج وقوعا وجوازا، فكأنه قال: اللاتي وربائبكم اللاتي من شأنهن أن يكن في حجوركم. ففي ذكر هذا فائدة شريفة، وهي جواز جعلها في حجره، وأنه لا يجب عليه إبعادها عنه وتجنب مؤاكلتها والسفر والخلوة بها، فأفاد هذا الوصف عدم الامتناع من ذلك. فإذا الربيبة بعد الدخول بأمها هي محرم لإيه؟ لزوج أمها، وهو لها محرم، هو لها محرم يعاملها معاملة ابنته. ومن المحرمات حلائل الأبناء: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. قال ابن القيم رحمه الله: وحرم سبحانه حلائل الأبناء، وهن موطوآت الآباء الأبناء بنكاح أو ملك يمين، فإنها حليلة بمعنى محللة، ويدخل في ذلك ابن صلبه وابن ابنه وابن ابنته، ويحرم بذلك ابن التبني، ويخرج بذلك ابن التبني، فامرأته لا تحرم على من كان متبنى. وهذا التقييد قصد بإخراجه. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، لما قيد بأنهم من أصلابكم خرج من لم يكن من صلبه، وهو إيه؟ أي إيه؟ المتبنى. وحرم سبحانه وتعالى نكاح من نكحهن الآباء: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فحرم سبحانه وتعالى نكاح من نكحهن الآباء، وهذا يتناول منكوحاتهم بملك اليمين أو عقد النكاح، ويتناول آباء الآباء وآباء الأمهات وإن علون. والاستثناء بقوله إلا ما قد سلف من مضمون جملة النهي، وهو التحريم المستلزم للتأثيم والعقوبة، فاستثنى منه ما سلف قبل إقامة الحجة بالرسول والكتاب. كما سبق قلنا كانوا في الجاهلية يجمع الرجل بين الأختين، فجاء التحريم قال: فارق ايه؟ واحدة منهن. وكان الرجل يتزوج امرأة أبيه، فقال: ولا تنكحوا آباءكم، ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء. طب واللي كان يتزوج قبل كده عفى الله عما سلف، لكن لو بعد نزول الآية وعند امرأته يفارقها، لكن لا إثم عليه فيه فيما سبق. كما في تحريم الخمر لما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. قال بعض الصحابة: فما بال إخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم؟ الخمر الآن حرمت، إما الإخواننا اللي ماتوا هم بيشربوها حكمهم إيه؟ فقال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا جناح فيما طعموا، إيه؟ لأن هم كانوا يشربونها وهي حلال، كانوا يشربونها وهي حلال، ما كانش ربنا حرمها. والله لا يؤاخذ إلا بعد إقامة الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكذلك قوله تعالى في النكاح أزواج الآباء إلا ما قد سلف، يعني قبل الإيه؟ قبل التحريم. وحرم سبحانه وتعالى الجمع بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين برضو إلا ما قد سلف، وهذا يتناول الجمع بينهما في عقد النكاح وملك اليمين كسائر محرمات الآية، وهذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم وهو الصواب. إني الجمع بين الأختين لا في عقد النكاح ولا بملك اليمين. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. يبقى ربنا قال في القرآن: وأن تجمعوا بين الأختين، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. والله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. الجمع ما يصحش يبقى عندك اختين في وقت واحد، ولا المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها. لكن انت تزوجت امرأة فطلقتها او ماتت، تتزوج اختها وتتزوج عمتها وخالتها، المنهى عنه الجمع بينهما في عقد واحد. قال: وهذا التحريم مأخوذ من تحريم الجمع بين الأختين لكن بطريق خفي، وما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرمه الله، ولكن هو مستنبط من دلالة الكتاب. وكان الصحابة رضي الله عنهم أحرص شيء على استنباط أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن، ومن ألزم نفسه بذلك وقرع بابه ووجه قلبه إليه واعتنى به بفطرة سليمة وقلب ذكي رأى السنة كلها تفصيلا للقرآن وتبيينا لدلالته وبيانا لمراد الله منه. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة تفصيل للقرآن وتبيين لدلالته وبيان لمراد الله منه، وهذا أعلى مراتب العلم، فمن ظفر به فليحمد الله، ومن فاته فلا يلومن إلا نفسه وهمته وعجزه. اللهم إنا نسألك علما نافعا. قال: ومما حرمه النص نكاح المزوجات وهن المحصنات. بعد ما قال ربنا: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم، الى قال: وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما، عطف قال: والمحصنات من النساء. والمحصنه من النساء هي المتزوجه، هي الايه؟ المتزوجه. فامراه ذات زوج كيف تنكحها انت؟ لا يجوز. فالمحرمات من المحرمات من النساء الايه؟ المراه المتزوجه. المرأة المتزوجة محرمة، ومما حرمه النص نكاح المزوجات وهن المحصنات، واستثنى من ذلك ملك اليمين. قال الله تبارك وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا سبايا، وكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. فتضمن هذا الحكم إباحة وطء المشبية وإن كان لها زوج من الكفار، وهذا يدل على انفساخ نكاحه وزوال عصمة بضع امرأته، وهذا هو الصواب لأنه قد استولى على محل حقه وعلى رقبة زوجته وصار سابيها أحق بها منه، فكيف يحرم بضعها عليه؟ فهذا القول لا يعارض نص ولا قياس. فهؤلاء هن المحرمات من النساء، وحين ندقق النظر في هؤلاء المحرمات نجد أن منهن المحرمات أبدا التي لا يحل نكاحها بحال من الأحوال، وهن السبع المذكورات في النسب والرضاع. وهناك محرمات تحريما مؤقتا، وهو الجمع بين المرأة وأختها، وبين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، فهذا والمحصنات من النساء، فهؤلاء محرمات مؤقتة. الفرق بين التحريم المؤبد والتحريم المؤقت أن المحرمات أبدا لا تحل المرأة للرجل في أي وقت كان، العلة دائما موجودة ثابتة فلا تحل له، وهذا هو المحرم للمرأة، المحرم للمرأة الذي يخلو بها ويسافر عليها ويرى مواضع الزينة التي ذكرها الله تعالى في صوت النساء من المرأة، هو الذي لا تحل له ولا يحل له أبدا، أمهاتكم وبناتكم إلى آخره. وأما المحرمات مؤقتا، أخت المرأة وعمتها وخالتها وذات الزوج، فهؤلاء محرمات تحريما مؤقتا. والمحرم تحريما مؤقتا ده لا يكون محرما للمرأة، يعني زوج الأخت هي أختها محرمة عليه، بس هو مش محرم لأختها، هو مش محرم لأختها. ليه؟ لأن هي التحريم ده مؤقت، لو فارق امرأته، لو طلقت أو ماتت، يتجوز أختها وعمتها وخالتها. وذات الزوج من النساء إذا طلقت أو مات زوجها تحل لغيره من الرجال. فالتحريم المؤقت يحرم النكاح فقط، لكن لا يكون الرجل محرما للمرأة، بمعنى أن زوج أخت المرأة مش محرم لها، يبقى لا يخلو بها ولا يطلع على زينتها ولا يسافر بها، مش محرم لها. وكذلك عمتها وخالتها، الأخت والعمة والخالة بمنزلة ذات الزوج، امرأة لها زوج، ايش علاقتك بها؟ هي محرمة عليك، بس انت ايه علاقتك بها؟ لا شيء. كذلك أخت امرأتك وخالتها وعمتها محرمات عليك، ولكن تحريم مؤقت، التحريم مؤقت لا يحل لك من المرأة شيئا. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.